الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامج جديد وفقرات جديدة ومواضيع إذا الله رد مختلفة بنطرحها وبناقشها وياكم على مدار ساعتين الهوى اللي تجمعنا يومياً من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. واليوم مستمعينا موضوعنا الرئيسي في حلقتنا بنرمس عن تربية الأبناء من الأشياء المهمة في الحياة الأسرية. تعرف كيف تربي عيالك، وتربية الأبناء على الرغم من أهميتها اللي ممكن تستوي خلافات زوجية بسبتها، اختلاف على طريقة تربيتها إلى الأبناء. والله أنا أبغيت شي يسوي، لا هي تبغي تسوي يسوي بطريقة ثانية، والله أنا أبغي يصير، لا هي ما تبغي يصير، والله أنا أختار لها لك شيء هو يختار الشيء المعاكس، وإلى آخره من مشاكل قد تستوي بسبة تربية العيال. بنرمس عن هذا الموضوع ونتعرف كيف نتجنب الاختلافات ونكون متفقين على رأي واحد في تربية عيالنا من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة النصيري، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي ومدرب معارف إنسانية. في ساعتنا الثانية، في فقرتنا الثانية، بنرمس اليوم عن موضوع حسن الظن بالآخرين، أن لابد أن نحن نحسن الظن بالناس، ولابد أن نحن نتعامل وياهم بطريقة إيجابية، ولابد أن نحن نتخلص إذا عندنا وساوس أو أفكار هاي كلها تكون من وسوسة الشيطان. يمكن حد يكون عنده أسباب الخاصة لسوء الظن أو مواقف معينة أو تاريخ معين يعول عليه، ولكن هذا لا يمنع أن يكون حسن الظن موجود حسب يكون عندنا البيت المجن. وآخر شيء في فقرتنا الأخيرة مستمعينا، طبعا نحن يعني في شهر ذي القعدة وأوشكنا يعني يمكن أقل من 20 يوم، يفصلون أي 20 يوم، اليوم تاريخ 8، العيد إذا الله راه تاريخ 22، ف يعني وقت بسيط يفصلنا عن أي شهر ذي الحجة وبالتالي موسم الحج. فبما أن أفواج الحجاج بدت في التوجه للأراضي المقدسة، اليوم بنرمس عن أهمية التطعيمات اللي المفروض الحاج يأخذها حسب يحافظ على صحته قبل يسير من مناسك الحج. بنطرح هذا الموضوع وبنناقشه من خلال فقرتنا دوها تبرة. مثل ما ذكرت من خلال فقرتنا دوها تبرة، وذكركم بأرقام التواصل للبرنامج 4477 على الرسالة النصية، و0436999950. ونذكركم مستمعينا ببرنامج زايد الخير اللي تسمعونه كل يوم سبت من الساعة 4 للساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى، وهذا البرنامج يعنى بجمع التبرعات للحالات أو المشاريع اللي تسويها المؤسسات الخيرية أو في سواء كان على الصعيد المحلي أو حتى خارج الإطار الجغرافي لدولتنا. تريا منكم تبرعاتكم على 4477، وإذا الله راد متى وصلتنا الحالات أو المشاريع بنوفيكم بها من خلال فقرات البرنامج. حين بنظهر فاصل وبرد المواصل.
الرايح الرايح صدى الماضي. صوت الحاضر.
صوت الحاضر.
الأولى منكم وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
والقساوة للرجولة والنعومة للحريم ويا كثر ناس تجي في عيني وناسنا تروح والقمر يغريني يا غني على اللحن القديم يجذب البراق عيني كل ما شفتها يلوح
حمدانيات
دعمها الأولى اختيار الإذاعة صرت باقي بدكم في عز دار اطلبوا كل شيء تلاقي دعمها الأولى اختيار الإذاعة صرت باقي بدكم في عز دار اطلبوا كل شيء تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم يا 7.4
الشباب راعي ويا بشير بنشفها
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم
أنا محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزالة جميع
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي والإبداع يشمل الابتكار والاختراع
وسمعنا آراءكم
دراسة بحد ذاته هنا في السخدمة للوطن هاي رفع للدول والدول يزهر الخير ما قصر
يا بشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية هذا الشيء يميزنا نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية
الشباب راعي
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى
أنا من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة لفئة الشباب ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان
الشور طيب والراي رايكم
والراي
للشباب راي
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة تفضلت قهوة
بيض الله ويهج مبونها قهوة ما عقبها قهوة
الأولى 7.4
مبادرة وثيقتي
طولي على الصوت شوية
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة لأن نص اللي عندي ولن
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني
الأولى
شوف الجبل واقف ولا هز تهريب الشعر للي مخايل ده نظيف ومتنى
الأولى
ما تقضي نفسي مذلف يا حلتا قلبي ومطلوبي
اسمعوني دايما عبر الأولى
107.4
يا علم
وشي عقالي
طايع كلامك وامشي بدرب رضواك ولجل عيونك كل مشاعر تنهمر بدرك انا يا سيدي الدوم بدرك مصيون حبك في ضميري يستقر كلمة أحبك ما توفي لك هواك ليتك ولو تدري أنا أحبك كثر كملك ربي بحسن فايق وحلاك زين وجمال فاق على البيض والسمع القلب وعطاك خدا وكان ما خدا ضي البدر يبز قلبي كل ما شفت راياك يا زين ريحك لم تزج عود وعطر راسخ في قلبي مو لما حد يسواك داك روحي وانت روحي والنظار تدري وش احلى شي يا قلب مضنا انك ملكت القلب من زد البشر
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. مثل ما ذكرنا موضوعنا الرئيسي اليوم عن تربية الأبناء وشو هي الخلافات والاختلافات التي تستوي ما بين الزوجين بسبة الاتفاق على عملية التربية. يعني يقال أن رغم تعدد السلبيات اللي ممكن يطيح فيها الآباء والأمهات في التعامل التربوي ويا عيالهم، في كثير من البحوث العلمية والتطبيقية اللي ترمس عن موضوع أفضل الطرق التربوية اللي ممكن تقلل المشاكل والاختلافات والخلافات بين الأب والأم عن تربية عيالهم. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مستمعين الحين من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة النصيري، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي ومدرب معارف إنسانية. صباحك الله بالخير.
يا صبحك الله بالنور. يا مرحبا اختي سماح، وسعيده بتواجدي معاكم اليوم.
نحن اسعد بتواجدك ويانا، وان شاء الله تكون حلقه مفيده وفقره مفيده لجميع المستمعين يا رب.
باذن الله
ان شاء الله. يعني فعلا الاتفاق على موضوع التربيه، اصلا الاتفاق في الحياه الزوجيه يعني يحتاج مجهود كبير من الطرفين، فما بالك يوم تنتقل المشكله للاتفاق على تربيه العيال، خاصه انه ممكن الزوج عنده شخصيه او عقليه مختلفه عن الزوجه، عنده مثلا هو شخصيه جديه حازمه وهي شخصيه حنونه عاطفيه، فهني تولد الاختلافات والخلافات بسبب هاي المواضيع. فبدايه انت عاد اعطينا فكره ليش ممكن احنا تستوعبنا الاختلافات.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التربية والأسرة والشؤون الإنسانية هي طبعا من المواضيع المتجددة دائما، وأنا بالنسبة لي متعة أن نبحث في أغوار هذا الإنسان العظيم اللي الله سبحانه وتعالى أودع فيه الأسرار. إذا جينا إلى شغلة في بداية رحلة الإنسان لما يبتدي يفكر بالارتباط كعلاقة، ويمكن هذا الموضوع نقدر مثلا نتكلم عنه قضية الاختيار والزواج وغيره قبل ما نوصل إلى مرحلة الأبناء. يعني مرحلة الأبناء هي مرحلة بعد مرحلة الاختيار والزواج. الحين إذا جينا إلى مفهوم لماذا ينشأ الخلاف، طبيعي جدا الخلاف ينشأ في سماح من اختلاف المعارف.
صحيح.
هذا يشوف بوجهة نظر معينة وهي تشوف بوجهة نظر معينة، إلا أن الفطرة الداخلية فيهم لكلاهم سليمة جدا. الفطرة أنا أتكلم اللي يحدث أن الخبرات والمعارف اللي اكتسبتها الزوجة والخبرات والمعارف اللي اكتسبها الزوج قد يكون مليون بالمئة غير عن بعض، لأنهم طالعين من أسر مختلفة، من تعامل مختلف، من نمط حياة مختلفة تماما. اللي يحدث أنه هذين الزوجين يتعاملون مع هذا الطفل وكأنه شيء ملك خاص فيهم.
صحيح.
وآخر ما توصل إليه علماء التربية لما في أبحاثنا وأموري وأدرسها ومطالعاتي، يعني أتفاجأ أن سبحان الله إحنا كثر كان هذا المفهوم مغيب عنا، أن هذا الطفل مو شيء ملك، هذا مو سلعة، يعني مو شيء، مو أداة أنا أقدر أحتفظ فيها لنفسي.
صحيح.
هذا إنسان مستقل. الفكرة العظيمة في الموضوع سماح اللي أبهرتني أنا حقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاركم أنتم كوالدين أن هذا الطفل يأتي من خلالكم فقط. نحط عليك نقطة هاي ونوبة، معناتها أنت دورك ما هو إلا جسر العبور من عالم الذر إلى عالم الوجود إلى عالم الكم إلى عالم التواجد المادي. أنتوا يا الزوجين كنتوا السبب لهذا الوجود اللي اسمه طفل. طيب اللي قاعد يحصل أن من هي هذا الطفل، هالوالدين يتعاملون معه وكأنه سلعة لهم، هذا يقول مالي هذا يقول مالي، فيقومون يقمصون أو يضغطون عليه ويسكرون عليه كل سبل الفطرة التي أودعها الله فيه. لأن الله حبيبي لما جاء بهذا الطفل لم يأتي به خاليا، جاء وهذا الطفل يحمل من الكنوز والمعارف والأسرار الإلهية الموجودة في داخله، المطلوب من الوالدين أن يسمحون لهذه الأسرار أن تطلع.
صحيح.
اللي يسوون الوالدين أن يقمعون هذه الأسرار، يقومون يحطون خبراتهم وتجاربهم على هذا الطفل بحيث أنه يطلع نسخة منهم. بعدين أتي مرحلة النضج الطفولي، يمكن أنا في إحدى اللقاءات تكلمت عن مراحل النمو السبعة، سبع المشاعر، سبع الجسد، سبع الفكر، أو سبع الفكر سبع الجسد. يقوم هذا الطفل بعدين ينتبه لنفسه يقول أنا شو سوى فيني أمي وأبوي، أنا ليش حطوني في هذا البعد، أنا ليش خلوني، يعني أبوي خلاني مهندس مثلا وخلاني طبيب على كيف، وأنا أبغي مثلا أكون فنان تشكيلي مثلا. هذا وايد يطلع معانا. الحين السؤال الأهم، هذا الطفل هل يحق لهالوالدين أن يتدخلون في عملية التربوية؟ هذا كلام عميق جدا، يمكن يكون البعض صادم كيف إحنا يعني ما نربي. أنا هني أقول إحنا ما لنا دور في تربيته، إحنا لنا دور واحد فقط، إن نحن نساعده إنه يطلع الأشياء المكنونة فيه.
كيف انت يعني ترى في حد ممكن يختلف وياك يقول كيف يعني نحن مرة بعيالنا يعني حتى يختلفون في مفهوم التربية حتى
ممتاز هذا هو طالما في اختلاف في مفهوم التربية معناته المصطلح هذا مش في مقام الصح لما نحن نختلف أنا أقول أنا بربي كما ربوني أمي وأبوي في حد ثاني يقول لا أنا بربي مثل ما تعلمت من الكتب في حد ثالث بيقول أنا بربي مثل ما خدت من الدورات والخبرات اللي اكتسبتها مثل من صديقاتي ولا من أصدقائي تمام؟ طالما طلع في خلاف في مفهوم كلمة تربية معناته مش هذه الكلمة ما حطوها في المقام الصحيح احنا نقدر نستبدلها نقول بدل كلمة تربية احنا نقول السماح بأن هذا الطفل يعيش دوره في الحياة كإنسان في سماح هذا هو الصح التربية معناته أنت بتحطي قناعاتك وأفكارك وآرائك على هذا الطفل
صحيح
لا. التربية أنا من وجهة نظري إذا جينا المفهوم الأعمق والأوسع نقول أن نحن نسمح أن هذا الطفل يمارس دوره الصحيح كطفل كإنسان موجود في هالكيان زائد أنا أساعد أني أعطيه من الخبرات الجميلة لأن اللي نحن قاعدين نسويه أنه ما نعطيهم من خبراتنا الجميلة قاعدين نحط فيهم آلامنا والأشياء اللي تعبنا عليهم نحن أطفال
ورغباتنا وأهوائنا وكل شيء نحن
وهذا مو أنا أقوله من عندي في حديث أظن كل التربويين وكل حد عوام المجتمع يعرفونه حديث لسيدي رسول الله عندما يقول كل مولود يولد على الفطرة طيب إحنا ما سألنا نفسنا شنو هذه الفطرة
نحن اختزلنا الفطرة في الدين بس في هذا الحديث
قاموا قالوا لنا الفطرة هو الإسلام طيب معلش أنا بعد بمشي بقول الإسلام طيب الإسلام شو مصدر هذه الكلمة هو السلام طيب ما هي الفطرة الفطرة من وجهة نظري ومن مطالعاتي أن هو كل شيء أراده الله للإنسان من المسخرات اللي يقدر يعيش في هالحياة الحياة الكريمة كل شيء من المتع من الرغبات من المسخرات كل هذه من الفطرة من الفطرة أن الإنسان يأكل أكل حلو من الفطرة أن الإنسان يلبس لبس طيب من الفطرة أن الإنسان يعيش في مسكن ملائم له من الفطرة أن الإنسان يعيش في الأمان من الفطرة أن الإنسان يتعلم هذا كله فطرة
صحيح
إحنا لما نجي ونقول ما نفهم موضوع الفطرة الحقيقية نقول بس إسلام أو بس دين نحطيه في إطار الدين معناته نستثنى الجوانب الأخرى طيب ليش يقولون هني بعدين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو المجسانه لأن هم خذوها من بعد ديني لكن هو مش بعد ديني فقط هو بعد اجتماعي بعد نفسي بعد فكري أبعاد كثيرة مش منظور ديني طيب لما يكون في قلة وعي عند الوالدين هم طلعوا من أسر معينة بخبرات معينة بمعارف معينة وما طوروا معارفهم يعني ما اجتهدوا أن يتعرفون هذا الطفل كيف نتعامل معه طيب شو متطلباته في الطفولة شو متطلباته لما يكبر شوي شو بس نعرف متطلباته عشان نساعده فقط مساعدة لا تكلفون نفسكم مسؤولية أنا هذا عبر منظركم أقول يا الوالدين أنا أزعل لما تجيني أم أو أب يقول أنا ولدي عمره الحين 12 سنة و 13 سنة أنا اليوم لين اليوم أنا أدرس معاه قلت له حرام ما يصير أنتوا قاعدين تقمعون حرية قوية في داخله نتيجة لتصرفاتكم اللاواعية هي محبة التصرف لاواعي
يعني الحين يعني غلط ان نحن ندرس عيالنا لين هالعمر ولا غلط ان نحن ندرس نهائيا
هذا سؤال مهم تمام احنا مو غلط احنا ما نقول غلط احنا نقول الخطا انه يتكل عليه
ايوه
الخطا هو الاتكال الصح اني انا ابتدي اعلم القواعد الصح اني انا اعطي المعرفه انا اليوم لما بتعامل مع الطفل بقول له مي عندك المادة الفلانية أو المعرفة حسب خبراته وحسب عمره ترى كل عمر له دور عمر 7 سنوات من 7 لـ 14 سنة لهم طريقة في التعامل ومن 1 لـ 7 سنوات لهم طريقة معينة في التعامل نحن هذا سبق يمكن تكلمنا عنه عبر منبركم بالتالي أنا لازم أفهم كيف لغة التحاور اللي لازم تكون هذا اللي لازم أنا أعرفه ما بروح أجيب أكلمة بلغتي أنا كناضج إنسان كبير وأكلم طفل هو بيفهم علي 1000000% لكن أعرف اللغة اللي بحاوره في هالعمر عمر الطفولة لغة اللعب وأنسب لعب أنسب طريق أني أتكلم معه. أذكر أحد الحالات مرة تقول لي أنا عندي طفل عمره سنتين ما أدري سنتين ونص تقول لي أستاذة عنيد جدا مثل ما شاء الله
سنتين ونص
يعني بعد صفة العناد هذا متى عرفتي أنت عنيد وكيف أنت بناء على شنو حددتي أنه عنيد؟ قالت لي لأن أقول لا تسوي لا تلمس يلمس مثل قلتي له لا تلمس يلمس. طيب ماذا لو ماذا لو شليتي الشغلة اللي أنت ما تبيني يلمسها ورفعتي مكان بعيد عنه ينفع؟ قالت لي لا بس أنا بأخليه في مكانه. قلت له هذا طفل هذا لا يدرك هو قاعد يكتشف قاعد يكتشف تعاملي معاه بهاللغة. نختلف نحن في لغة الحوار أني بعدين لمرحلة 7 إلى 14 سنة تعالي حاوري الآن لأن عنده أسئلة فكرية أحيانا حاوري قولي لأمي هذا صح وهذا خطأ أنت لك الاختيار. الكثر بيكون هذا الطفل نابض عندي في السماح إلا يوم أنا شخصيا أنا بعد أم اليوم عندي تجربتي مع أولادي بعد لما يقولوا لي أمي هذا يمكن من فترة قريبة طلعت لنا ظاهرة الألعاب الفيديو يمكن هذه يعني فرصة مناسبة أتحدث عنها بعد ألعاب الفيديو. قاموا بعض الفيديوهات اللي وصلتني من الأهالي يكسرون مثلا جهاز البلاي ستيشن ولا جهاز الأكس بوكس. طيب هل هذا منظور تربوي صحيح؟ أبدا أنا من وجهة نظري هذا مش صحيح. ليش؟ لأن هل بنمنع أطفالنا من كل شيء تطور قاعد يصير معناته أنا بكسر الكمبيوتر معناته الآيفون معناته كل شيء بكسر حقهم؟ لا الصح في الجانب التربوي والمعرفي عند الأطفال أني أنا أعلمه أمي هذا اللعبة في 1 2 3 هل عندك قدرة أنت كيا أب أو يا أم تقعدون مع هذا الطفل تحاورونه بهاللغة تقولوا له هاي اللعبة فيها 1 2 3 مو مفيد لك وأنت لك الاختيار إذا بتلعب ولا ما بتلعب لكن أنا أشوف أنه مو مناسب أنك تلعب خليه يختار. بتقولوا لي نورة يمكن بيختار أنه يلعب معلش قعدي معه وراوي الجوانب اللي أنت قاعدة تشوفينها مو بزينة وأنا أطمن لكم أنه بيغير رأيه لأن فطرة الطفل سليمة بيميل أنه يختار الشيء المناسب له ما بيعاني ما بيقول لا أنا بجرب هذا. المشكلة الكبيرة اللي تحصل أن الوالدين ما عندهم لغة الحوار هذه مع الطفل يبغون يسكت بأسهل طريقة يبغون يتخلصون
بدون نقاش بدون كلام بدون حوار
بدون كلام. أنا اليوم عيالي يحاوروني في أمور عميقة جدا
جميل.
يقول لي أمي ليش الألوان أنا هل مطلوب مني أني أنا أستخدم ألوان؟ طيب عندي ولدي سهل يرسم أمي أنت إذا حاب أنك ترسم مايا أرسم إذا تبغي الألوان هاي الألوان موجودة لك ما تبغي ألوان عادي مو بلازم مو اختيارك أنت. لما نعطي الطفل هذه الثقة في الاختيار صدقيني بيطلع عندي طفل نابض جدا من هو صغير لأنه قاعد يمارس حريته في اكتشاف نفسه
صحيح يكتشف ذاته
بالضبط بيبتدي من هو صغير يعرف اهتماماته يعرف رغباته حتى في العملية التعليمية. أنا حتى اليوم أقول للأمهات علمي كيف يدرس قولي لأمي لازم تدرس التعليم لك أنت هذا الواجب بحطي له نظام عمل في البيت أو إطار عمل في البيت أن ترجع من المدرسة عندك 1 2 3 درس أهلا وسهلا ما درس باباتي أمي أنت بتتحملين مسؤولية الخطأ في المدرسة أنا مالي دخل
أكيد
هذه اللغة بتولد عند الطفل مسؤولية تحمل ذاته وبيسوي الطفل ناضج ومسؤول وبيبي حاورت عن أخطائه وبيبي يقول وأنا هذا أقولك من واقع تجربة واستشارات من أمهات كانوا يعانون كثير من أطفالهم والحمد لله رب العالمين بهذا المنظور بهذا الوعي بهذا التحرر في التعامل مع الأطفال ومع أنفسنا بالدرجة الأولى
تمام
يرتاح الأم ويرتاح الأب ويرتاح الطفل معه.
تمام حين بنظهر فاصل وبرد نواصل وياك إن شاء الله تريونا مستمعينا
الرايح
الأولى منكم فيكم.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة والله يهدينا شرصقها.
القيد والرصاق واحد
تحوذ من إبليس وين القيد وين الرصاق هذا غير وهذا غير
وأنا أقول لك نفس الشيء يا ريال.
أنت إش دراك في الرصاق والقيد وبراعي بوش
وأنا أتحداك أنهم نفس الشيء
يا ريال هم مصدقني اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيجيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 7 المغرب لين 9 عقب العشاء ويا محمد الكمالي، بجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
عن الشعر ما غويت وجبال فكري تظل القافة ظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيد ببيات شعر تبيويها. جيب القلم ينشمي وجيب كراس وفضولي العزبة تماما، أبيها هدوء ما أسمع بها غير الإحساس اللي بها قلوب البشر تحتويها.
الأولى 107.4.
يا ليل يلي في سماك نجوم، يا صاحب الولهان والمهموم، عرفتني ولا ما زلت مشبه؟ نعم انا حمدان بن مكتوم.
الاولى 107.4
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في حديثنا عن الخلافات اللي ممكن تستوي ما بين الزوجين بسبب تربية الأبناء. مواصلين حديثنا مع الأستاذة نورة النصيري، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي ومدرب معارف إنسانية. مرحبا بك مرة ثانية.
يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا. كنا نتكلم يعني تشعبنا في موضوع التربية، ونبغي يعني كلامك يمكن يصدم كثير من الآباء والأمهات، إن اللي هم ما عندهم فكرة أو وعي تام بمنظوم عملية التربية، أو أصلاً نحن نحتاج نربي عيالنا ولا نحتاج نطلق لهم العنان لاكتشاف ذواتهم. فالنقطة المهمة إذا هم استوعبوا الفرق ما بين التربية وما بين أنك أنت تحط ولدك على المسار الصحيح، يعني نقطة مهمة. ولكن إذا هم أحيانا في خلافات وصراعات بينهم، هالصراعات أول ما تأثر تأثر على هي للعيال. الولد ما يعرف يتبع أمه العاطفية ولا أبوه العصبي، يميل للأب ولا يميل للأم، يسمع كلام هذا ولا يسمع كلام هيج. تشتت وضياع تخلي الواحد خلاص شخصيته تذبذب.
صحيح. أختي سماح، شوفي إحنا اليوم لما نتكلم عن طفل، أنا بالنسبة لي الموضوع جدا حيوي ومهم. الوالدين لهم مسؤولية كبيرة أول شيء على أنفسهم بالدرجة الأولى قبل ما يخطون خطوة هذا الطفل. إحنا حين إذا يطفل وتواجد، من حق هذا الطفل أن يعيش بكيانه الخاص، أن تساعدونه يكتشف مواهبه. أنتوا كوالدين هذا الدور الأساسي. أنا يمكن بلخص بعض النقاط عشان ما أدخل في التشعب والحديث يطول في هذا. اولا مفهوم التربيه اذا صار في عليه خلاص ما بنوقف عنده، ما بنقول هل انا اربي، لان مفهوم التربيه اختي سماح معلش سامحيني صاير الان نوعا ما مفهوم قاسي. يعني من يقولون تربيه يقولون اضرب شد،
أيوة.
انت سو حط أصلاً أنا مو مع هذا. أنا بغير مفهوم التربية، المفهوم متغير، أنا بغير مفهوم التربية إلى مفهوم أجمل، وبقول ربي ابنك أنه يكتشف قدراته ومواهبه والجوانب القوية اللي موجودة فيه اللي الله أوجده في داخله. هذا التربية الصحيحة عن طريق الخبرات الجميلة والمعارف اللي أنت اكتسبتها يا أم ويا أب بدون ما تقمع في هذا الطفل. أنا كثير مرت علي حالات لما أشوف يجيبوا لي طفل مهزوز ثقته أو وضعه الاجتماعي أو التعليمي أو النفسي تعبان، أنا أقول خلي الطفل يذكروا لي الأم والأب، خلوني أقعد مع الأم والأب.
صحيح،
لأن الموضوع يكون حتمي ويقيني عند الأم والأب، خاصة إذا قدرنا نتداركهم قبل 14 سنة.
إيه.
هذه المرحلة وما زلنا نقدر نتدارك حتى في المرحلة المتقدمة، لكن أنتوا كأم وأب وين دوركم مع هذا الطفل؟ أنت شو مفهومك يا الأم عن التربية وأنت شو مفهومك يا الأب عن التربية؟ لا تكون تمارسون على الأبناء أمور نقص وألم موجود فيكم. أنت يا أب تقول أنا أبوي رباني بالضرب، معناته مفهوم الضرب نفعني ينفع، قد يكون ناسبك أنت.
صحيح.
قد مو ناسب هذا الإنسان اللي قدامك اللي هو طفل له تركيبة خاصة أنت ليش ما تعرفه. وأنت يا الأم نفس الحالة، تربيتي بطريقة معينة بيتهل، ما تقولين أن أنا بمارس نفس الدور على ولدي ولا على بنتي وبقول أن هذا فاضي أنا هذا أنا ما سوى بي شيء. أنا في أحيانا حالات لما أدخل معاها في عمق الوعي الطفولي عند الأم والأب اكتشف بلاوي عندهم هم وكانوا يمارسونها على أبنائهم وصدق يندمون، قليتنا عرفنا هذه الأمور في وقت متقدم قبل ما ندخل في مرحلتنا مع عيالنا. الأمور المهمة اللي أنا بوصي عليها أنتوا كأم وأب، أولا اسمحوا أن تمارسون دوركم التربوي بطريقة جدا إيجابية واستمتعوا مع الأطفال. العملية متعة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هذا مفهوم رباني عميق جدا حتى مع عيالكم. العملية التربوية أن أنا أسوي له انضباط مش أقصو عليه، الضرب أبدا ما يجيب نتيجة، إذا كان جاب نتائج كان جاب نتائج كثيرة مع ناس كثر ما يجيب نتيجة الضرب. خلوه الضرب المحبب آخر الطرق 77 اللي بتجربونهن، خلوه 78 هذا بنقول
آخر شيء.
الشيء الآخر، وسعوا مدارككم كأم وأب، اعرفوا اسألوا، لا تروحون بين بعض، هذا يسأل ربيعة والله أنا ولدي في كذا ولا بنتي فيها أنت شو رايك، هذا مش أهل اختصاص. أنت الحمد لله رب العالمين بلدنا في أهل اختصاص وفي ناس متعلمين وفي مستشارين وفي ناس كثر موجودين حواليكم، ارجعوا لهم مو بعيب، مثل ما ترجعون حق أهل الاختصاص من الأزياء والأكل والسيارات والأمور الكثيرة اللي نحن نستخدمها في حياتنا. انتظار أولى هذين بعد نعطيهم أولوية. الشيء الآخر، لما باي بمارس دوري أولا قبل ما تشد على هذا الطفل، أوقف وقفة مع نفسك عميقة في الداخل، هل أنت نتيجة هذا الغضب أو هذا الخلاف النابع بينك وبين زوجتك إلى أثر أو مصدر هذا الطفل ولا مصدر شيء في داخلك أنت؟
أيوة.
شيء موجود في داخلك أنت، غضب يذكرك في شغلة أنت يا أم، شيء يذكر تفرغين كليا في هذا الطفل، هذا لا يجوز، هذا عند حق عند الله لا يجوز.
صح.
الشيء الأجمل من هذا، الطفل يحتاج منكم الحب ثم الحب ثم الحب، وما في شيء غير الحب. تقول لي واحدة من الأمهات تقول أنا بنتي على لهجتنا بغامة، من ما تسكت، قلت لها من الطريق نزلي لمستواها حضنها وبعدين قولي لي يا أستاذة نورة هدت ولا ما هدت. تقول لي عطيتيني سحر، قلت سبحان الله، ترى ما يبغي منكم غير المحبة، يبغي حب. أنتم مشكلتكم تعاملون بعقلكم، أسكت ولا تسوين ويمسي وقومي وحطي ويختلفون. الأب يقول سكتي أو ضربيها، الأم تقول لا حرام هذا يا أهل الصغير. طيب معلش، في حد فيكم يحتوي الموقف بمحبة؟ أنت يا أم أنا أنصح الأم، لأن هي لها القدرة الأوسع في تحمل هذا الجانب التربوي، الأب له في الجانب الآخر، هذا لنا حديث فيه. إذا شفتي أنت زوجك من النمط اللي مش مساند في العملية التربوية لك، لا تحطين عليه ضغط، خليه دور محتوي معك، وبعدين لا تختلفون قدام الطفل.
صحيح.
إذا كان الأب ولا بد مثلاً عطى توجيه معين للطفل، وهذا يحدث في حياتنا كلنا، عطى توجيه معين للطفل قدام الطفل، لا تقولين حق الزوج
صح ولا غلط،
هذا غلط، هذا اللي بيه يعني بيخلي ثقة هذا الطفل ثقة مهزوزة ما يعرف يرجع لمنو.
صحيح.
بيكون أمي وأبوي مختلفين قدامي، معناته أنا ما عندي مصدر قدوة أني أنا أقتدي به. معلش خلي يسوي السلوك سواء صح أو خطأ بينك وبين زوجك، تقعدي معاه بكل محبة ولطف وهدوء، قولي له يا أبو فلان أو يا زوجي أو whatever بتنادينا، هذا السلوك ما يناسب أن نقول حق الولد أو حق البنية تسوي كذا كذا، أتمنى المرة الجاية ما يصير. نتفق أنا وأنت على هذا الموضوع وبإذن الله الاتفاق يحدث.
حلو.
وهو للطفل أنت أو الأب أن يا بابا أو يا ماما هذا الموضوع كان خطأ، ربما اختياري أنا كان خطأ أو توجيه. حلو جدا لما أحيانا نصح أخطائنا قدام الطفل.
صحيح، عشان يتعلمون
أن حتى نحن ككبار نخطأ.
نعم.
يعني في وحدة من الأمهات مرة تقول لي أنا ما أحب أطلع نفسي غلطانة قدام عيالي، قلت لها بالعكس إذا أخطأت في قرار وتراجعتي عنه قولي لهم أنا أخطأت في هذا القرار واليوم أنا صححته. عشان الطفل يتعلم لما يكبر هذه الخبرة الصحيحة اللي بتعطينا إياه، مش التزمت بالرأي الخطأ.
صحيح.
مو عيب إن نحن نعلم أطفالنا هذه الأمور، لما بكرة في السماء لما يعيشون في حياتهم يكون عندهم مرونة يتعاملون مع الناس. نحن أكثر تحدي نواجه سواء في أعمالنا يعني في ميادين العمل أو في ميادين التعليم، إن الطفل خلاص قاعد يأخذ الأمور كمسلمات، خلاص هذا اللي علموني وأنا بعيش كذا.
نعم.
لازم نغير. الشيء الأهم قبل ما أختم أنا الحوار معاكم، الطفل له حقوق عندكم كوالدين. أول حق له إنه يمارس دوره كإنسان، يكتشف نفسه، خلوه يرسم، يخربط. يخربط أنا أقصد إنه يخرب أشياء معينة بالمقدور إنه نحتويها بحيث إنه ما تضر فيه، يجرب يحط يده في أشياء معينة. معلش خليه يجرب وأنتوا جربوا معاه لأنه قاعد يكتشف نفسه في عمر معين. المرحلة الثانية بعد نفس الحالة، والمرحلة الثالثة نفس الحالة. أخيرا نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الطفل ببصمة خاصة. شوفوا حتى بصمة الإبهام لنا كلنا مستقل، حتى عيالنا ما في حد مثلنا نحن. بالتالي الله سبحانه وتعالى أوجد منفرد ما يشبهك لا يا أم، لا ما يشبه ما يعني الطفل هذا لا يشبه هذه الأم ولا يشبه الأب هذا كنمط إنساني، هو مستقل. بالتالي لا تحطون في أمور أنتوا بغيتوها في أنفسكم تبون تحققونها من خلاله. الآن إذا توافقت رغبتكم أنتوا مع رغبة الطفل هذا لما كبر عين وعين نحن نستانس، لكن إذا ما يبغي لا تقول أنا كنت أتمنى يوم من الأيام أكون طيار كأب وبخلي ولدي غصبا عنه يكون طيار، والولد عنده ميول شديدة أنه يكون مهندس مثلا أو يكون طبيب، والأم نفس الحالة أنا باها تطلع معلمة ولا تطلع دكتورة، والبنت عندها ميول مثلا تكون فنانة تشكيلية لأن هاي فنانة تشكيلية حادثة قريبة عندي.
أيوة.
فهذه أهم الوصايا اللي أقدر أوصي فيها الوالدين، ونقول الله الله في عيالنا عطوهم الحب والمحبة وأنتوا بتستمتعون وهم بيستمتعون بإذن الله.
أكيد أكيد إن شاء الله، الله ينور بصيرتنا إن شاء الله في تربية عيالنا يا رب.
يا بإذن الله بإذن الله.
مامي شكري لك جزيل الشكر أستاذة نورة النصيري مستشار أسري وموجه سلوك تربوي ومدرب معارف إنسانية على الكلام الطيب اللي عطيتينا يا أهلي يوم.
الله يبارك فيكم وسعيد بتواجدي معاكم ودائما بإذن الله على تواصل
إن شاء الله. إن شاء الله.
يا مرحبا يا
مرحبا. لأن مستمعينا بنظهر فاصل برد نواصل تريبنا.
الرايح
الرايح
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي إن خلاها قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
أفضل إنتاج بيكون حق التمر من 5 إلى 8 عذوك، هذه أجود وأحسن على النخلة لأن النخلة تطلع 20 إلى 25 عذق، تخف منها وتخلي عليها 5 و8، أحسن 5 لكن في ناس تحب 8. بعدين تخف من البسر هذا، تخف من العذوك، وعملية الخف منها تكون ما وزنها وايد لأن في أنواع مثل الباحي والهلالي البسر وايد يكون متلاصق مع بعض كثير، هذه هني يبالها فن وتكتكة، يعني يبالها شيء واحد عنده يطلع مني على أساس يكون الحبة توسع وتكون أكبر. اللي ما سوينا كذيها تكون حبتها وصمة ويكون حبة صغيرة ما بتكون جودتها عالية. يعني كل ما خفيت منها وخوست عنها عطيتها وسع تكبر الحبة وتكون وشبة. مرحلة سقي الماي من الحباب إلى البسر إلى الخلال، هذا بيكون يوم يوم تاك على اليومين يعني، إضافة إلى السماد. والماء تعطيها بيكون ينضي يكبر الحبة وتكون جاهزة حبتها وشبة. الطريقة نسويها كلها تكون طبيعية، والنخلة ما تحب الكيماوي ويكون الماء حلو.
المخرافة.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
نعم. وصلتي يا طيب؟
تعالي. هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا. وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
بيض الله ويهج، مبونها قهوة ما عقبها قهوة.
الأولى 107.4.
مبادرة وثيقة.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان، وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4.
What?
الكلام الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة شقاء، وهي من السؤال يعني يبغى يسأل يعني كيف هذا الشيء استوى، وطبعا الأولم هي انك تقول شقايل.
الكلام الأولم. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. إمارات العز، مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
Yeah. منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
البيت المتشن.
البيت المتشن.
في البيت المتشن اليوم مستمعينا بنرمس عن موضوع اللي هو يعني علاقاتنا الأسرية وعلاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الإنسانية تحتاج في هاي العلاقات كلها نحتاج لحسن الظن بالآخر ونحن نتعامل مع الناس بطريقة إيجابية. وأصلا ديننا الإسلامي دعا الناس لحسن الظن بالآخرين لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المطلع العالم ببواطن الناس وهو اللي يتولى السرائر ويحيط بها. وكونك تحسن الظن بالناس تكون لك منزلة عالية في الإسلام، يعني لأنك يوم تكون حسن الظن بالآخرين هذا يولد التحابب بين الناس ويبعد العداوة والبغضاء من بينهم. وحسن الظن بالناس يعتبر مستمعين الأخلاق النبيلة اللي ما يتصف بها إلا المؤمن اللي يعلم بأمور دينه. فشو يعني إحسان الظن بالناس؟ كيف يصل الإنسان لدرجة إحسان الظن بالناس وعدم الشك بهم؟ في اللغة مستمعين إحسان الظن، الظن في اللغة يعني الاعتقاد الراجح اللي يحتمل وجود نقيض له، كما يرد الظن بمعنيين في اليقين هما الشك واليقين. فممكن يرد الظن ويقصد بالتيقن، وممكن يقصد بالتحقق من شيء، وربما يعني بمعنى أو يأتي بمعنى الشك ويشير إلى ذلك موضع الظن في الجملة. فالظن أو حسن الظن اصطلاحا له معاني مختلفة. فإنك تحسن الظن بحق يعني إن المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه فهاي لحكمة، وأن سبحانه وتعالى ما ابتلاء عسب يهلكه أو يعذبه أو يؤذيه، بل ابتلاه كما ابتلى غيره من الخلق عسب يمتحنهم، يختبر إيمانهم، يختبر صبرهم. فحسن الظن قبل ما نحسن الظن بالناس لابد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والمسلم الصابر أو المؤمن الصابر هو اللي يرضى بنصيبه من البلاء وما يجزع ما يكفر، ولكن يعني يدعو ويرجو ويتضرع لله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الضر أو يكشف عنا البلاء ويلجأ لله سبحانه وتعالى للدعاء. أما إحسان الظن بالناس فإنك تغلب جانب الخير على جانب الشر في كل شيء يخص تعاملك ما بين الناس، فلا تضمر لهم ولا تتوقع منهم إلا الخير، ولا يعني ولا تظن إلا أن في خير بيكون. يوم تحسن الظن بالناس يعني أول شيء قلنا هذه ميزة مهمة من ميزات الإنسان المسلم، لأن الدين الإسلامي حث ودعا في العديد من الآيات والأحاديث النبوية لحسن الظن، وهذا يؤكد سلامة الصدر من الأحقاد والأضغان وولد يعني وجود الحب ما بين الناس ويدعم ويقوي روابط المحبة والألفة ما بين أفراد المجتمع المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديث شريف عن حسن الظن قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فسبحان الله، شوفوا جملة من الأشياء اللي رسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بها من خلال هذا الحديث الشريف. فإذا تمثل المجتمع المسلم والتزم بحسن الظن بالناس يصبح حسن الظن علامة ظاهرة موجودة ما بين المسلمين، وأعداء المسلمين بيعجزون عن النية من المسلمين لأن بيعرفون أن هيلة ناس متوحدين ما عندهم سوء الظن بالآخرين وتفشل كل محاولاتهم. حسن الظن يرجع لشو مستمعينا؟ يرجع للشيء اللي داخل قلب الإنسان من العبادة، من الـ يعني الـ الصفاء، من المعاني الجميلة اللي تنعكس على ظنونا بالآخرين، فيعتبر يعني ترجمة فعلية لما يحتوي قلب الإنسان من عبادة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كيف الإنسان يوصل لمرتبة إحسان الظن بالناس؟ من خلال أمور معينة يسعى لها، مو بالقول فقط ولكن بالعمل، إنه يؤمن بأهمية الأخذ بالأسباب وبالأفعال لا بالأقوال، إنه يحط يعني أو يزرع في نفسه بذرة الخير ويسعى لنشر الخير ما بين الناس، ويكون نشر الخير هذا من خلال أفعاله، من خلال معاملاته، من خلال أقواله، من خلال تصرفاته. حسن الظن أنك ما تظن بالآخرين أنهم يكيدون لك، أنهم يحفرون لك، أنهم كلهم ضدك، لأن هالشيء وايد منتشر، وينتشر يمكن مرات الواحد نتيجة تراكمات سطويلة في حياته أو مواقف معينة مع أشخاص معينين، فسجلها إلى الأشخاص يقول ما في دليل أو بصيص أمل أن هذا الشخص ممكن يفيدني ما يضرني، ولكن يعني لا ترى من وساوس الشيطان، من وساوس الشيطان أن يوسوس لك بهالشيء، أنها بيسوون بيكيدون إلى آخره، فلا بد أن نحن نطرد هاي الأفكار والوساوس بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، ونبدأ نستشعر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن خلاص رب العالمين ما بيضيعني، رب العالمين ما بيتركني حتى لو هم يكيدون لي، ولكن فيها رب كريم. فهني تبدأ تستجمع قواك وإحسان ظنك بالله سبحانه وتعالى وبالآخرين. الحين مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، ومن خلال الفاصل بنخبركم بجونا اليوم. زين جونا اليوم بدون فاصل.
جونا اليوم.
جونا اليوم عادي يعني جو حار وغايم جزئيا خلال ساعات النهار، وبيكون في ارتفاع في درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم 42 درجة مئوية، أما درجة الحرارة الصغيرة 32 درجة مئوية. الشمس بتشرق باكر إذا الله راد الساعة 5:50 دقيقة، وبتغرب عن سمانا اليوم الساعة 6:59 دقيقة. ساعات المساء بتشهد مستمعينا رطوبة عالية، بتستمر لين باكر الصبح، وبتوصل نسبة الرطوبة ل 82%. بحر الخليج متوسط الموي، وبحر عمان بعد متوسط الموي. هذا اللي عندنا مستمعينا، والعالم الله.
جونا اليوم. صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ورد نذكر مستمعينا قبل ما نظهر الفاصل ببرنامج زايد الخير اللي تسمعونه كل يوم سبت من الساعة 4 للساعة 6 المغرب على إذاعتكم إذاعة الأولى. وهذا البرنامج يعنى بجمع التبرعات لمثلا حالات إنسانية تحتاج لعلاج وأدوية، أو حتى لمشاريع خيرية تم تنفيذها سواء في دولة الإمارات أو خارج الإطار الجغرافي لدولتنا. نحن نتريى تبرعاتكم، يعني لا تتريون لين يوم السبت ترمون تتبرعون في أي وقت وفي أي ساعة خلال الأسبوع من خلال اتصالكم بأرقامنا أو تواصلكم بأرقام الإذاعة 043-6999-50 والأخير أنكم تطرشوا رسالة نصية على 4477 بالمبلغ اللي تبون تتبرعون به. وأكيد يعني الفريق القائم على هالبرنامج بيتواصل وياكم وبيتم التنسيق ما بينهم وما بينكم لاستيفاء هاي التبرعات. التبرعات طبعا تكون لحالات مثل ما ذكرت أو لمشاريع. متى ما تم استيفاء مبلغ المشروع الأول مثلا اللي كانت التبرعات هي حقه يتم تحويل التبرعات الزيادة للمشاريع الأخرى أو الحالات الأخرى، وكله أكيد في ميزان حسناتكم. حين بنظهر فاصل مستمعينا وبرد المواصل.
الرايح
الرايح
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح. يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح.
حمدانيات
اسمع الأولى
107.4.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المسايد وفقا لأفضل الممارسات العالمية. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر. تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم
107.4.
على الله يا زماني الحيل حبه على الله يا زماني، على الله عشرتي ويمه وزقيت حناني، عطيت صافي الود يا ليت ما عصاني. على الله يا زماني زماني محبوبي لساني، وانا بالحيل حبه على الله يا زماني.
We'll be right back.
علاجه وصفايته زيد من غلاته ولا في لحظة بنسى وهو سيد الغواني تفز روحي بشوفه ونفسي ما تعوفه سلف لبي وعقلي ولا بدله بثاني حلاته وصفاته زيد من غلاته ولا في لحظة بنسى وهو سيد الغواني كيف بنسى وانا قلبي شقاني تباه الروح وتغلى وندري هو يباني وعمري ما ذهب لا ولا يرضى بثاني بعد النار تقلى شي من في المحاني على الله كيف بنسى وانا قلبي شقاني تغلى ولا ادري هو يباني
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى
فراخ الهوى
قلبي جزاز ما يوازي وقليب مبنوني حجر صار طاح الحجر فوق جزازي ودعاه مثل الصين كسار
فراخ الهوى
الأولى 107.4
107.4
هذا الخبر مهم وهذا بعد زين وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج إنزين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوي نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم أنا جاهز بنطلع الهواء
صباح الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان أخبارنا مستمعين الكرام وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شرطة دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة تزيد
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى
يا هينش اخترب علينا الشريط مو لي اخترب
ابوي هو
بشر، شو من فاتن براي الشريط يفدي راسك بنيب لك غيره.
لا كل الشريطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحط.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى.
107.4
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفوا.
سبعه قلوب وسبعه اقطار تعاهدوا لين المنيه، داري ومالك حد مقدار، عاشت قلوب في حيه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
وعاشت قلوب فيك حيه.
107.4
جانس بحيت بالدمع.
الأولى 107.4 قصيد فزاع.
سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوه في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير نفنية على روس الأكلاع، وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع. كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيام الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير أهل القنص من ذكركم.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
Thank you.
داوها تبرا.
في داوها تبرا اليوم موضوعنا مستمعينا يعني عن موضوع جدا مهم وحدث سنوي يتكرر ويا المسلمين خاصة اللي متوجهين لأداء مناسك الحج. فيعتبر موسم الحج من أكبر المواسم في العالم اللي يتجمع فيها الناس من كل حدب وصوب. سبتشي في كثير من الأمور المتعلقة بصحة الحجاج ممكن الواحد يغفل عنها في يعني قبل الحج لأنه يكون مستأنس إنه رايح الرحلة الإيمانية، وفي نفس الوقت أثناء المناسك ممكن يغفل بعض الأمور الصحية اللي تخليه عند القدرة على أداء مناسك الحج بكل أريحية وبكل سهولة وبكل صحة. أصلاً يعني وزارة الصحة السعودية كل سنة تحط قائمة باشتراطات الصحية اللي المفروض على الحجاج أن يلتزمون بها قبل وخلال وصولهم للأراضي المقدسة، ومن ضمنها اللقاحات الإلزامية واللقاحات الأخرى اللي ينصحون المتوجهين للديار المقدسة بتلقيها لموسم الحج. أول شيء تشترط حكومة المملكة العربية السعودية على الحجاج أن يأخذون لقاح ضد مرض التهاب السحايا، واللقاح يعتبر ساري المفعول وهو اللقاح اللي يعطى خلال ثلاث سنوات سابقة وموعد ما يتجاوز 10 أيام قبل يدخلون الأراضي السعودية. نوجه أو نذكركم بأن السلطات السعودية ما تعطي أي حتى تأشيرة دخول لأراضيها لأداء مناسك الحج إلا اللي يقدم شهادة تثبت أنه خذ تطعيم التهاب السحايا واللي يخدم لمدة 3 سنين. التطعيم الثاني ضد الحمى الصفراء اللي بموجب قوانين الصحة العالمية لازم إجباري على كافة الحجاج الجايين من دول فيها أو تزيد فيها خطورة انتشار عدوى الحمى الصفراء أن يقدمون شهادات تطعيم ضد الحمى الصفراء تظهر هاي الشهادة أن هذا الشخص تلقى التطعيم قبل 10 أيام على الأقل أو 10 سنين على الأكثر من موعد وصوله للأراضي السعودية. في دول أكيد فيها احتمالات انتشار المرض هذا اللي هو الحمى الصفراء أكثر عن غيرها، كان من ضمنها أفريقيا، أنغولا، بوركينا فاسو، كاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كونغو، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، نيجر، نيجيريا، السنغال، السودان، وأوغندا، وموريتانيا، ومالي، ورواندا. ويعني في أكثر عن دول لابد أنهم يقدمون هاي الشهادة اللي تضمن أنهم حصلوا تلقيح الحمى الصفراء. اللقاحات الثانية الإضافية مستمعينا لقاح ضد التهاب سنجانية النخاع وشلل الأطفال، لابد أن الحجاج يقدمون هاي الشهادة اللي تحمل أنهم خذوا هاي التطعيمات خلال فترة مثل ما ذكرت ما تتعدى أكثر من 10 سنوات. لقاح الأكثر اللقاحات طبعا اللي هني ناخذها هو لقاح النزلة الإنفلونزا، نزلات البرد إنفلونزا، ينصحون الحجاج أن يأخذون هذا اللقاح اللي يسمونها النزلة الوافدة اللي هي قبل السفر، يعني هي الإنفلونزا هاي ينصحون أن الأشخاص يأخذونهم الحجاج يأخذونه قبل التوجه للأراضي المقدسة، خاصة من الأشخاص اللي هم ممكن يكون أكثر عرضة لها المرض مثل كبار السن والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. في لقاح ضد التهاب الكبد بي ينصح جميع المتوجهين للمكة المكرمة أن يأخذون لقاح ضد التهاب الكبد بي بغض النظر عن طول الرحلة والشروط الأخرى اللي بيتمون اللي خلال الرحلة لابد أن يتبعونها. يعني ينبغي تلقي هذا اللقاح بسبة أن عادة الريايل في موضوع حلق شعر الرأس واللي تم فيه كثير من الأحيان بواسطة شفرات حلاقة يعاد استخدامها أكثر من مرة واحدة، فاللقاحات لابد على المسافرين أن يأخذونها وفقا للمبادئ التوجيهية. وطبعا الشفرات هاي ممكن الواحد معرض أنه ينزف يكون فيه دم، فطبعا دم ويا دم فممكن يسبب انتقال الأمراض أو التهاب الكبد A. وفي لقاح ضد التيفود ولقاح الحصبة، الحصبة الألمانية والنكاف. هاي من اللقاحات اللي لابد أن ترى، يعني كل دولة حسب نسبة الإصابة عندهم. في دول يعني معروف أن عندهم إصابات بهاي الأمراض أكثر عن غيرها من البلدان، يوصي الحجاج من هاي الدول أنهم يأخذون هاي التطعيمات أسب لا يضرون أعمارهم ويضرون الآخرين في من خلال أداء مناسك الحج. مستمعينا الكرام، طبعا نحن نتمنى لجميع حجاجنا وجميع الحجاج المسلمين يعني سلامة الوصول للأراضي المقدسة، وأن الله يتقبل طاعتهم، ونقولهم يعني أكيد يعني الله يتقبل حجتهم. الحين مستمعينا بننتقل لي حول دربك.
حول دربك.
حياكم الله مستمعينا تسمعونا وتسوقون سياركم التجهيل لوجهات مختلفة في شوارعنا. خبركم حركة السير مثل ما نشوفها في شوارعنا. مبدئيا شارع الخيل هو اللي بديت به، شارع الخيل مستمعينا سالج، ونتجه لشارع راس الخور، بعد شارع راس، يعني حظهم يطلعوا من دواماتهم هالوقت ما شاء الله، معظم الشوارع سالجة. شارع راس الخور أيضا سالج، ولكن هني استك الشارع، شارع راس الخور استك بمحاذاة تقريبا سفاري دبي. مستمعين الكرام طشونا يعني مصطك، فانتبهوا في هذا المكان وخففوا السرعات. شارع الشيخ محمد بن زايد شارع سالج وما في أي خط أحمر. أما راس الخور الصناعية الأمور طيبة، يعني مثل ما أشوف على خريطة جوجل ما في أي إشارات باللون الأحمر. أتمنى لكم سلامة الوصول لوجهاتكم مستمعين. لا تنسون ربط حزام الأمان وترك مسافة بالسيارة، والله يحفظكم.
حول دربك. الأولى.
صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
وفي الختام مستمعين نقول لكم هاي رسالة: ما أجمل كلام الله في أول الصباح، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة، اللهم أمين. وصلنا لختام الرايح، هي الحين الظهر مو عليه، أنا بعدني التوقيت الصباحي. وصلنا لختام الرايح ومستمعي الكرام، أتمنى كل ما قدمنا اليوم نكون قدمنا من خلاله واستعرضنا المعلومة المفيدة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في الرايح، ونقول لكم دوم في أمان الله.
الرايح.